الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالدعوة إلى الله تعالى فريضة الفرائض وسنام الواجبات، وهي الرسالة التي اصطفى الله لها أنبياء ويزاد العلماء وتاج الصالحين ودرة العارفين، وهي أشرف الأعمال قدرا وأعلى المقامات شأنا، بها تنفتح القلوب لمعرفة الله جل وعلا، فيتنبه الغافل من غفلته، وتنهض الهمم الخاملة من رقادها، ويتعلم الجاهل سبيل الحق، وتسمو الأخلاق ويتهذب السلوك، ويستقيم ميزان المجتمع، ويستأصل الفساد من جذوره. ولأجل الدعوة إلى الله تعالى اصطفى الله الرسل والنبيين، وبعثهم في كل أمة يحملون مشاعل الهداية ويوقظون القلوب من سباتها، كما قال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من أمة إلا مضى فيها رسول من عند الله جل وعلا يدعوها إلى الحق ويقيم عليها الحجة. والدعوة إلى الله تعالى شأنها عظيم، وأمرها جسيم، وثوابها كبير جليل، وهي من أهم الفروض والواجبات على المسلمين وعلى العلماء بصفة خاصة، وهي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم القدوة في هذا الأمر العظيم والأئمة في ذلك، وهي طريقة أتباع الرسل إلى يوم القيامة. والحاجة إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بل الضرورة معلومة قائمة، فالناس في حاجة ملحة إلى من يبصرهم بدينهم ويأخذ بهم إلى الطريق القويم والصراط المستقيم من دعوتهم إلى التوحيد ونبذ ما يضاده من الأعمال والأقوال، إما بالكلية أو كمال الواجب. ولذا أوجب الله تعالى على العلماء أن يبينوا الحق بدليله، وأن يدعو الناس إليه، لكي يكون البيان سببا لخروج الناس من ظلمة الجهل، وقيام أمورهم في الدنيا والدين على ما أمر الله تعالى به. إذ الجهل له عاقبة وخيمة على العالم كله، فبالجهل يشرك بالله سبحانه، وبالجهل يلحد في أسمائه تعالى وصفاته، وبالجهل يحرف الدين كله. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قبض العلماء يبقى رؤوس جهال فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. فعلى هذا تكون الدعوة سببا رئيسا في صلاح العالم واستقامة أمره وحفظه من كل ما يفسد حاله، ولن يكون ذلك إلا بالحفاظ على الأمة في عقيدتها وقيمها ومثلها وأخلاقها، وإحاطة ذلك بسياج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أمر الله تعالى بالدعوة في آيات كثيرة، ورغب فيها بل حث عليها سبحانه، كما في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأحسن الناس قولا وعملا من دعا إلى الله وأرشد إليه وعلم العباد دينهم وفقههم فيه وصبر على ذلك وعمل بدعوته وهذا الجنس من الناس هم أحسن الناس وهم أصلح الناس وأنفع الناس للناس. فمن أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا فعليه بالدعوة إلى الله على بصيرة حتى يكون من أتباعه على الحقيقة، ينفع الناس وينفع نفسه، فله بذلك مثل أجورهم ولو كانوا ملايين. فهذه نعمة عظيمة وفائدة كبيرة. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه لفتح خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأي فضل يحوزه الداعية إلى الله؟ إنه فضل عظيم وأجر كريم من رب عفو كريم. فجزاء الدعوة خير من الدنيا وما فيها، والدعوة لها مكانة عظيمة، إذ هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فهي من أعظم المهمات التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف بها أتباعه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقهم، فهم أهل النذارة والبشارة، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بل إن الدعوة إلى الله تعد من حقوق لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فالدعوة من آكد مبادئ الدين وأعظم واجبات الشريعة وأظهر شعائر الملة. ولا صلاح للعباد والبلاد إلا بالقيام بالدعوة وإظهارها وتعظيمها وتكميلها بحسب الاستطاعة وعلى قدر ما يحصل من تقصير في أمر الدعوة وإضاعته وإهماله يكون النقص، وتحدث الفتن ويظهر الفساد في الأرض. لهذا جعلها الله من أعظم فرائض الدين وأوجب أمور الدعوة إلى عموم المسلمين من لدن رب العالمين، كل على حسب حالته وقدرته. فالله جل وعلا جعل الدعوة من أعظم فرائض الدين وأوجب أمرها على عموم المسلمين، كل على حسب حالته وقدرته. ووصف تعالى به المؤمنين الكمل وأثنى عليهم بالقيام بأمر الدعوة والتعاون عليه والتواصي به، وشهد لهم بأنهم خير الناس وأكملهم إيمانا وأنفع الناس للناس وأعظمهم إحسانا إلى الناس، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والناس على مختلف أجناسهم وألوانهم وأزمانهم وقوتهم وضعفهم بحاجة ماسة إلى الدعوة الإسلامية، وبحاجة إلى دين الله القويم الذي ينظم حياتهم، سواء ما يتعلق منها بالخالق أو بأحد من المخلوقين. وقد خلق الإنسان وتعتريه جوانب نقص كثيرة، ومن ثم فإن مداركه ومعارفه مهما توسعت آفاقها فإنها تبقى قاصرة محدودة. ولذلك أرسل الله الرسل، ولذا احتاجت البشرية من يدعوها إلى ربها ويقودها إلى معالم نجاتها وسبيل حياتها الحقيقي. وفي هذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، وحاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى النفس فضلا عن الطعام والشراب. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القيام به والدعوة إليه والصبر عليه. وقد كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه والتابعين لهم يعظمون هذا الأمر ويقومون به حق القيام، فالضرورة إليه بعد تلك الأزمان أشد وأعظم لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثيرين. وتبرز أهمية الدعوة ويظهر عظم فضلها من حيث إن الفطرة قد تتغير بانحرافها عن المنهج السوي إلى عبادة غير الله بحكم التغذية أو البيئة الفاسدة أو بسبب دعاة السوء من شياطين الإنس والجن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما في صحيح البخاري. فلما كانت هذه العوامل والأسباب سببا في ضلال الخلق أمر تعالى بالدعوة إليه سبحانه لرد الشاردين وتعليم الجاهلين من المسلمين وتذكير الغافلين، فأنزل تعالى كتبه وأرسل رسله من أجل الدعوة إليه. ومن مقتضى كونهم أتباعا له صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بالدعوة إلى الله، بل لا تتم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالدعوة إلى الله. وهذا جاء صريحا في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبدعوة تقام حجة الله على الخلق، وتنهض الرسالة التي من أجلها أرسل الرسل، فهي أمانة البلاغ ومقام الشهادة بين يدي الله يوم يقوم الأشهاد. بها ترفع الأعذار وتنقطع المعاذير، فلا يبقى لأحد على الله حجة بعد أن أشرقت أنوار الرسالة في الآفاق، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أرسلهم تعالى مبشرين ومنذرين ليكون الطريق واضحا والحجة قائمة، فلا يقول قائل يوم القيامة متحسرا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. عندئذ لا يبقى عذر ولا يقبل احتجاج، فقد بلغ البيان منتهاه. ومن هنا فإن مهمة الداعية أن يبلغ ويبين، أن يزرع الكلمة الصادقة في القلوب ثم يأكل ثمرة دعوته إلى مشيئة الله تعالى وحكمته. فليس عليه أن يقصر النفوس ولا أن يسيطر على القلوب، وقد قال تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلا يثقل قلبك ضلال من أعرض بعد أن سمع، ولا يحزنك من ولى بعد أن بين له السبيل، إنما الذي يخيفه ويدانه وترك البلاغ والسكوت عن بيان الحق وإهمال النفوس حتى لا تقبل على ربها ولم يصلها نور الهداية. لا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا من أهم الواجبات الدينية ومن أجل القربات وأفضل الطاعات، إذ بها يتبين الهدى من الضلال والحق من الباطل والغي من الرشاد والخطأ من السداد والصلاح من الفساد، وهي وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. فإن الله تبارك وتعالى قد بعث رسله عليهم الصلاة والسلام دعاة إلى دينه وهداة لعباده، فأوضح على أيديهم صراطه المستقيم ودينه القويم، وقد رحم عباده وأكرمهم ببعثة الرسل إليهم ليعرفوا تفاصيل دينه وليعبدوا الله على بصيرة ولينتهوا عما نهوا عنه على بصيرة، ولئلا يقولوا لا ندري ما أراد الله منا، أو يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فأقام بالرسل الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فدعوا الناس إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم، وبينوا لهم ما فيه خيرهم وسعادتهم، وحذروا الناس من الوقوع في مهاوي الردى ومنزلقات الضلال، وطهروا قلوبهم ونفوسهم من أدران الخسائس والردائل، وحرروا قلوبهم من رق الأهواء والشهوات، وأيقظوا بصائرهم لطلب رفيع المنازل وعالي الدرجات، وبلغوهم دين الله البلاغ المبين، فما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. وأعظم خير دلوا عليه هو توحيد الله وإخلاص الدين له، وأعظم شر حذروا منه هو الكفر به وإشراك غيره معه. فما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم إن الله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وليعظموا أمره ونهيه، وليعرفوه تعالى بأسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك، بعث الله رسله وأنزل الله كتبه لإيضاح ذلك وبيانه وتفصيله للناس، حتى يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة. فتتابع رسل الله على تبليغه وتوالوا على بيانه، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: ثم أرسلنا رسلنا تترى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يتبع بعضهم بعضا، حتى ختمهم بسيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ودعا إلى الله سرا وجهرا، وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام، وأوذي في الله أشد الإيذاء فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم، حتى دخل الناس بسبب دعوته بإذن الله أفواجا، ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم سار أصحابه الكرام من بعده على هذا السبيل القويم والصراط المستقيم، وقاموا به خير قيام، فنشروا الإسلام ورفعوا لواءه في كثير من البلاد لكمال صدقهم وقوة يقينهم وشدة ثباتهم وكمال إيمانهم، فضربوا للناس في ذلك بعد الرسل أروع الأمثال وأصدقها، وحازوا قصب الصدق في هذا الميدان المبارك. ثم قفى نهجهم في ذلك تابعوهم بإحسان من الهداة المصلحين والدعاة الناصحين والأئمة المخلصين، فبهذا انتشر دين الله وعلت كلمته وعم في أرجاء المعمورة نوره ورحمته، إذ معلوم أنه ما قام دين من الأديان ولا انتشر مذهب من المذاهب ولا ثبت مبدأ من المبادئ إلا بالدعوة، ولا هلكت أمة في الأرض إلا بعد أن أعرضت عن الدعوة أو قصر عقلاؤها في الأخذ على يد سفهائها، وما تداعت ولا وهت أركان ملة بعد قيامها، ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها إلا بترك الدعوة. فإذا أهملت الدعوة فشت الضلالة وشاعت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد. فالدعوة إلى الله ضمان للمجتمع الذي توجد فيه من الهلاك العاجل والآجل. ومن هنا أيضا كانت حاجة الأمة إلى الدعوة إلى الله، إلى الدعوة الخالصة المخلصة التي تصحح عقائد الناس وتنقيها من الأكدار والشوائب، وتحثهم على أداء ما يجب لله أو لخلقه واجتناب ما يحرم، وتحذرهم من مغبة الفساد والإفساد، فحاجتهم إلى نزول الغيث وإلى الطعام الشهي والماء البارد بل أشد، لأن من فقد الطعام والشراب غايته الموت، موت البدن، وربما أفضى به الموت إلى الجنة. أما فقد الدين فيترتب عليه الخسران الأبدي المبين الذي يفضي بالعبد إلى النار وبئس القرار، وفرق بين الخسارتين. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله، وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومنها قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنها قوله تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومنها قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين تعالى أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله، وهم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. فما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاء، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يقم بها أهل الأقاليم أو أهل القطر المعين، إذا لم يقوموا بالدعوة على التمام، صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع، وصار على كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. أما بالنظر إلى عموم البلاد، فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء الأرض كلها، تبلغ رسالة الله وتبين أمر الله بالطرق الممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاء وأرسل الكتب إلى الناس، إلى الملوك والأمراء، ودعاهم إلى الله جل وعلا. فالدعوة إلى الله تعالى تكون فرض كفاية إذا تعلقت بدقيق العلم والفتوى. أما مجرد الدلالة على الخير وتحذير الناس من الشر ففرض لا يسقط عن أحد، إذ هو واجب عيني، وأقل درجاته أن ينكر المنكر حتى لو بقلبه. قال ابن دقيق العيد: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر. ثم إنه يتعين، فما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر. ثم قال نقلا عن العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولاية، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين، وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. فإن كان من الأمور الظاهرة كالصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، فكل المسلمين علماء بها. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل، فليس لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. وقد جاء عن العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها، وقال مرة: من شهدها فكرهها، كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، رواه أبو داود وهو حديث حسن، لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. وهذه مسألة عظمى، حيث يكون الرضا بالمعصية معصية. لما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال عبد الله: لا، لكن هلك من لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر بقلبه منكرا. والأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بالعلماء وحدهم، بل هو واجب على كل مسلم ومسلمة، حتى إذا رأى المنكر ولم يستطع أن يغيره بيده أو بلسانه فعليه أن ينكر ذلك بقلبه، وإن لم يفعل ذلك حاسبه الله تعالى على أنه قد رضي بالمنكر والإثم والظلم، ويحمل الوزر كمن ظلم وأساء تماما. ولا بد من الحكمة في الدعوة إلى الله، تحقيق المقاصد ووضع الأمور في مواضعها، فإذا لم تكن الدعوة حامية للناس من الانحراف ومحققة لمقاصد الشريعة فلا خير فيها. وهذا أصل الحكمة التي ورد ذكرها في الكتاب العزيز في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والحكمة السنة. ولا بد من الرفق ولين الخطاب في الدعوة إلى الله، فمن حسن الموعظة أن تكون حسنة في كل شيء، في الألفاظ وفي الأداء وفي الطريقة أثناء مخاطبة الناس. قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أمر تعالى نبييه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أمرهما أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله له قولا لينا، كلاما لطيفا سهلا رقيقا ليس فيه ما يغضب أو ينفر. ولما قرأ رجل عند يحيى بن معاذ هذه الآية فقولا له قولا لينا بكى يحيى وقال: إلهي، فأذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ فاللهم ارفق بنا يا رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مرة بعد مرة بحسب الحاجة والضرورة، مراعيا في ذلك نشاطهم. عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. ومن أهم ميزات الدعوة الإسلامية أن أحكامها وتشريعاتها سهلة، خالية من التشدد والمشقة، فحيث وجدت المشقة وجد التيسير، وتقررت القاعدة الشرعية التي تقول: المشقة تجلب التيسير. والقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع. ولذلك عن محجن بن الأدرع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، أخرجه أحمد وهو حديث حسن. ودعوة بصيرة بالواقع ونظر عميق في المآلات، فداية الحكيم لا يحدث الناس بما يعلم هو فقط بل بما تحتمله عقولهم، ويختار من الحق ما يصلح حالهم، ويقال لهم في الوقت الذي تكون فيه النفوس مهيئة للقبول. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هنا تشمل معرفة حال المدعو واعتبار واقعه واستحضار مآل القول والفعل، لأن كلمة تقال في غير موضعها قد تفسد أكثر مما تصلح، ونصيحة تلقى بغير تقدير قد تغلق بابا من أبواب الهداية. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أصدق تجسيد، فكان يخاطب كل قوم بما يناسبهم، ويقدم الأهم فالأهم، ويؤخر ما قد تنفر منه النفوس حتى تتهيأ له. فالدعوة الراشدة هي التي تمشي على الأرض بقدم الواقع، وتنظر إلى الغاية بعين المآل، وتبقى معلقة للقلب بالسماء، تستنير بالوحي، وتتحرك بالرحمة، وتثمر هداية وأثرا ونقاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالزواج هو الوسيلة الشرعية الوحيدة لحفظ العنصر البشري من الانقراض، وسنة إلهية وغريزة طبيعية طبعها الله تعالى في نفوس البشر، وأوجد لها ضوابط تضبطها وتنظم سيرها، وجعل تعالى المهر حكما من أحكام الزواج وأثرا من آثاره، ولم يجعل المهر ركنا ولا شرطا للزواج، وهو مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يدفعه الزوج لزوجته عندما يريد الزواج منها، كرمز لتكريمها وإعزازها وإشعارها برغبته فيها. ومن السنة تخفيف المهر وتسهيل أمر الزواج لكي يكثر المتزوجون ويزداد عدد المسلمين وتقوى شوكتهم وترتفع رايتهم، وتكره المغالاة فيه لأنها لا تعود على الفرد والمجتمع إلا بالخراب والدمار، ولا تتناسب مع المنهج الإسلامي الصحيح الذي يدعو إلى التيسير في كل شيء. لكن بعض الناس قد انحرف عن هذا المنهج، واعتبر المرأة نوعا من السلع التي تباع وتشترى، والرابح من يدفع أكثر من غيره فيها، ناسين أو متنافين ما يدعو إليه الإسلام من اختيار للخلق والدين والقيم الإسلامية الحميدة. والمغالاة في تكاليف الزواج إحدى سمات هذا العصر الذي تكاثرت فيه المظاهر وتعاظمت فيه الأعباء، وتحول فيه الزواج وهو آية من آيات السكينة والمودة من باب اللطمأنينة إلى ظاهرة مثقلة بالديون والهموم، فلم تعد العقبة في الزوج الآن في ضعف الرغبة ولا في ضياب القيم، بل في مغالاة أنهكت الشباب وقيود اجتماعية فرضت باسم العرف والتفاخر حتى صار الحلال عسيرا. فتعطل بناء بيوت وتأخر الزواج، وامتد القلق في النفوس، وارتفعت نسب العنوسة، واهتز البناء الاجتماعي الذي لا يقوم إلا على الأسر المستقرة، وعظم النكاح بركة أيسره. وقد نهى الإسلام عن الإسراف والتبذير فقال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن جملة هذا الإسراف ما يتكلفه الأهل في أمر الزواج من أعباء تزيد عن طاقتهم، دفع إليها التمسك بالأعراف والعادات، فالولائم الباذخة والمظاهر المتكلفة في آداب مسكن الزوجية وأثاثه وفرشه، والمبالغة في تكاليف حفل الزفاف ليست من مقاصد الزواج، بل تحوله إلى عبء اجتماعي لا طاقة لأحد به. ومن هنا وجه الإسلام المجتمع إلى تجنب ثقافة التكلف وذم الإسراف، ورفع الحرج عن المقبلين على الزواج. ومن مظاهر المبالغة في تكاليف الزواج المغالاة في المهور، وأمر من الخطورة بمكان، إذ إن بعض البيئات تعد المغالاة في المهور نوعا من أنواع تعزيز المرأة وتقديرها، حتى يضطر الشباب إلى الاستدانة من أجل المهر وحده فضلا عن تكاليف الزواج الأخرى لما فيه من المبالغة. لكن الإسلام نظر إلى أمر المهور من ناحية اجتماعية تحفظ على المرأة كرامتها، ولا ينعل من المهر في الوقت ذاته عقبة لا يستطيع تجاوزها الشباب في بناء أسرة جديدة. والإسراف في حفلات الزواج من أبرز مظاهر المبالغة في تكاليف الزواج، حيث تحولت هذه المناسبة من إعلان يسير للفرح إلى مظاهر فاخرة تتسم بالبذخ والتكلف من قاعات وولائم وزينة ومظاهر لا ضرورة لها. وقد نهى الإسلام عن الإسراف صراحة لما فيه من إضاعة للمال وإرهاق للأسرة دون فائدة حقيقية. ومن آثار الموالاة في تكاليف الزواج ارتفاع نسبة تأخر الزواج لعزوف الشباب عن الزواج لما فيه من أعباء تفوق طاقته وقدرته المالية، ولزيادة متطلبات البنات التي تستلزم قدرة الشاب المالية واستطاعته لأن يفي بواجبات الزواج وتكاليفه في صورة لائقة. ومن آثار المغالاة الاستدانة نظرا لزيادة التكاليف، فيضطر الزوج لأن يستدين لكي يفي بهذه التكاليف، وفي المقابل أيضا تضطر بعض الأسر للاستدانة للأمر نفسه. ومن الآثار تهديد التماسك المجتمعي الذي من أجله شرع الزواج، فارتفاع التكاليف لا محالة سيؤدي إلى انهيار هذا التماسك نظرا لكثرة الأعباء والديون. ومن الآثار الخطيرة الانحلال القيمي والأخلاقي، فلا شك أن تعسير الحلال سيفتح بابا من الانحلال القيمي والأخلاقي وبابا من الحرام، يجني أشواكه مجتمع آثر المظاهر على المقاصد وآثر التفاخر على الاعتدال والتوسط. هدانا الله أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالدعوة إلى الله تعالى فريضة الفرائض وسنام الواجبات، وهي رسالة التي اصطفى الله لها أنبياء ويزاد العلماء وتاج الصالحين ودرة العارفين، وهي أشرف الأعمال قدرا وأعلى المقامات شأنا، بها تنفتح القلوب لمعرفة الله جل وعلا، فيتنبه الغافل من غفلته، وتنهض الهمم الخاملة من رقادها، ويتعلم الجاهل سبيل الحق، وتسمو الأخلاق ويتهذب السلوك، ويستقيم ميزان المجتمع، ويستأصل الفساد من جذوره. ولأجل دعوة إلى الله تعالى اصطفى الله الرسل والنبيين، وبعثهم في كل أمة يحملون مشاعل الهداية ويوقظون القلوب من سباتها، كما قال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أي ما من أمة إلا مضى فيها رسول من عند الله جل وعلا يدعوها إلى الحق ويقيم عليها الحجة. والدعوة إلى الله تعالى شأنها عظيم، وأمرها جسيم، وثوابها كبير جليل، وهي من أهم الفروض والواجبات على المسلمين وعلى العلماء بصفة خاصة، وهي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم القدوة في هذا الأمر العظيم والأئمة في ذلك، وهي طريقة أتباع الرسل إلى يوم القيامة. والحاجة إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بل الضرورة معلومة قائمة، فالناس في حاجة ملحة إلى من يبصرهم بدينهم ويأخذ بهم إلى الطريق القويم والصراط المستقيم من دعوتهم إلى التوحيد، ونبذ ما يضاده من الأعمال والأقوال، إما بالكلية أو كمال الواجب. ولذا أوجب الله تعالى على العلماء أن يبينوا الحق بدليله، وأن يدعو الناس إليه، لكي يكون البيان سببا لخروج الناس من ظلمة الجهل، وقيام أمورهم في الدنيا والدين على ما أمر الله تعالى به. إذ الجهل له عاقبة وخيمة على العالم كله، فبالجهل يشرك بالله سبحانه، وبالجهل يلحد في أسمائه تعالى وصفاته، وبالجهل يحرف الدين كله. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قبض العلماء يبقى رؤوس جهال فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. فعلى هذا تكون الدعوة سببا رئيسا في صلاح العالم واستقامة أمره وحفظه من كل ما يفسد حاله، ولن يكون ذلك إلا بالحفاظ على الأمة في عقيدتها وقيمها ومثلها وأخلاقها، وإحاطة ذلك بسياج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أمر الله تعالى بالدعوة في آيات كثيرة، ورغب فيها بل حث عليها سبحانه، كما في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأحسن الناس قولا وعملا من دعا إلى الله وأرشد إليه وعلم العباد دينهم وفقههم فيه وصبر على ذلك وعمل بدعوته. فهذا الجنس من الناس هم أحسن الناس، وهم أصلح الناس وأنفع الناس للناس. فمن أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فعليه بالدعوة إلى الله على بصيرة، حتى يكون من أتباعه على الحقيقة، ينفع الناس وينفع نفسه، فله بذلك مثل أجورهم ولو كانوا ملايين. فهذه نعمة عظيمة وفائدة كبيرة. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه لفتح خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأي فضل يحوزه الداعية إلى الله؟ إنه فضل عظيم وأجر كريم من رب عفو كريم. فجزاء الدعوة خير من الدنيا وما فيها، والدعوة لها مكانة عظيمة، إذ هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فهي من أعظم المهمات التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف بها أتباعه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقهم، فهم أهل النذارة والبشارة، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بل إن الدعوة إلى الله تعد من حقوق لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فالدعوة من آكد مبادئ الدين وأعظم واجبات الشريعة وأظهر شعائر الملة. ولا صلاح للعباد والبلاد إلا بالقيام بالدعوة وإظهارها وتعظيمها وتكميلها بحسب الاستطاعة وعلى قدر ما يحصل من تقصير في أمر الدعوة وإضاعته وإهماله يكون النقص، وتحدث الفتن ويظهر الفساد في الأرض. لهذا جعلها الله من أعظم فرائض الدين وأوجب أمور الدعوة إلى عموم المسلمين من لدن رب العالمين، كل على حسب حالته وقدرته. فالله جل وعلا جعل الدعوة من أعظم فرائض الدين وأوجب أمرها على عموم المسلمين، كل على حسب حالته وقدرته. ووصف تعالى به المؤمنين الكمل، وأثنى عليهم بالقيام بأمر الدعوة والتعاون عليه والتواصي به، وشهد لهم بأنهم خير الناس وأكملهم إيمانا وأنفع الناس للناس وأعظمهم إحسانا إلى الناس، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والناس على مختلف أجناسهم وألوانهم وأزمانهم وقوتهم وضعفهم بحاجة ماسة إلى الدعوة الإسلامية، وبحاجة إلى دين الله القويم الذي ينظم حياتهم، سواء ما يتعلق منها بالخالق أو بأحد من المخلوقين. وقد خلق الإنسان وتعتريه جوانب نقص كثيرة، ومن ثم فإن مداركه ومعارفه مهما توسعت آفاقها فإنها تبقى قاصرة محدودة. ولذلك أرسل الله الرسل، ولذا احتاجت البشرية من يدعوها إلى ربها ويقودها إلى معالم نجاتها وسبيل حياتها الحقيقي. وفي هذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، وحاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى النفس فضلا عن الطعام والشراب. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القيام به والدعوة إليه والصبر عليه. وقد كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه والتابعين لهم يعظمون هذا الأمر ويقومون به حق القيام، فالضرورة إليه بعد تلك الأزمان أشد وأعظم لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثيرين. وتبرز أهمية الدعوة ويظهر عظم فضلها من حيث إن الفطرة قد تتغير بانحرافها عن المنهج السوي إلى عبادة غير الله بحكم التربية أو البيئة الفاسدة أو بسبب دعاة السوء من شياطين الإنس والجن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما في صحيح البخاري. فلما كانت هذه العوامل والأسباب سببا في ضلال الخلق أمر تعالى بالدعوة إليه سبحانه لرد الشاردين وتعليم الجاهلين من المسلمين وتذكير الغافلين، فأنزل تعالى كتبه وأرسل رسله من أجل الدعوة إليه. ومن مقتضى كونهم أتباعا له صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بالدعوة إلى الله، بل لا تتم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالدعوة إلى الله. وهذا جاء صريحا في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبدعوة تقام حجة الله على الخلق وتنهض الرسالة التي من أجلها أرسل الرسل، فهي أمانة البلاغ ومقام الشهادة بين يدي الله يوم يقوم الأشهاد. بها ترفع الأعذار وتنقطع المعاذير، فلا يبقى لأحد على الله حجة بعد أن أشرقت أنوار الرسالة في الآفاق، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أرسلهم تعالى مبشرين ومنذرين ليكون الطريق واضحا والحجة قائمة، فلا يقول قائل يوم القيامة متحسرا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. عندئذ لا يبقى عذر ولا يقبل احتجاج، فقد بلغ البيان منتهاه. ومن هنا فإن مهمة الداعية أن يبلغ ويبين، أن يزرع الكلمة الصادقة في القلوب ثم يأكل ثمرة دعوته إلى مشيئة الله تعالى وحكمته. فليس عليه أن يقصر النفوس ولا أن يسيطر على القلوب. وقد قال تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلا يثقل قلبك ضلال من أعرض بعد أن سمع، ولا يحزنك من ولى بعد أن بين له السبيل. إنما الذي يخيفه ويدانه وترك البلاغ والسكوت عن بيان الحق وإهمال النفوس حتى تقبل على ربها ولم يصلها نور الهداية. لا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا من أهم الواجبات الدينية ومن أجل القربات وأفضل الطاعات، إذ بها يتبين الهدى من الضلال والحق من الباطل والغي من الرشاد والخطأ من السداد والصلاح من الفساد، وهي وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. فإن الله تبارك وتعالى قد بعث رسله عليهم الصلاة والسلام دعاة إلى ديننا وهداة لعباده، فأوضح على أيديهم صراطه المستقيم ودينه القويم، وقد رحم عباده وأكرمهم ببعثة الرسل إليهم ليعرفوا تفاصيل دينه وليعبدوا الله على بصيرة ولينتهوا عما نهوا عنه على بصيرة، ولئلا يقولوا لا ندري ما أراد الله منا، أو يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فأقام بالرسل الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فدعوا الناس إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم، وبينوا لهم ما فيه خيرهم وسعادتهم، وحذروا الناس من الوقوع في مهاوى الردى ومنزلقات الضلال، وطهروا قلوبهم ونفوسهم من أدران الخسائس والرذائل، وحرروا قلوبهم من رق الأهواء والشهوات، وأيقظوا بصائرهم لطلب رفيع المنازل وعالي الدرجات، وبلغوهم دين الله البلاغ المبين، فما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه، وأعظم خير دلوا عليه هو توحيد الله وإخلاص الدين له، وأعظم شر حذروا منه هو الكفر به وإشراك غيره معه. فما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم إن الله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وليعظموا أمره ونهيه، وليعرفوه تعالى بأسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك، بعث الله رسله وأنزل الله كتبه لإيضاح ذلك وبيانه وتفصيله للناس، حتى يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة. فتتابع رسل الله على تبليغه وتوالوا على بيانه، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: ثم أرسلنا رسلنا تسرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني يتبع بعضهم بعضا حتى ختمهم بسيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ودعا إلى الله سرا وجهرا، وقام بأداء الرسالة أكمل قيام، وأوذي في الله أشد الإيذاء فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم، حتى دخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا، ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم سار أصحابه الكرام من بعده على هذا السبيل القويم والصراط المستقيم، وقاموا به خير قيام، فنشروا الإسلام ورفعوا لواءه في كثير من البلاد لكمال صدقهم وقوة يقينهم وشدة ثباتهم وكمال إيمانهم، فضربوا للناس في ذلك بعد الرسل أروع الأمثال وأصدقها، وحازوا قصب الصدق في هذا الميدان المبارك. ثم قفى نهجهم في ذلك تابعوهم بإحسان من الهداة المصلحين والدعاة الناصحين والأئمة المخلصين، فبهذا انتشر دين الله وعلت كلمته، وعم في أرجاء المعمورة نوره ورحمته، إذ معلوم أنه ما قام دين من الأديان ولا انتشر مذهب من المذاهب ولا ثبت مبدأ من المبادئ إلا بالدعوة، ولا هلكت أمة في الأرض إلا بعد أن أعرضت عن الدعوة أو قصر عقلاؤها في الأخذ على يد سفهائها، وما تداعت ولا وهت أركان ملة بعد قيامها، ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها إلا بترك الدعوة. فإذا أهملت الدعوة فشت الضلالة وشاعت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد. فالدعوة إلى الله ضمان للمجتمع الذي توجد فيه من الهلاك العاجل والآجل. ومن هنا أيضا كانت حاجة الأمة إلى الدعوة إلى الله، إلى الدعوة الخالصة المخلصة التي تصحح عقائد الناس وتنقيها من الأكدار والشوائب، وتحثهم على أداء ما يجب لله أو لخلقه واجتناب ما يحرم، وتحذرهم من مغبة الفساد والإفساد، فحاجتهم إلى نزول الغيث وإلى الطعام الشهي والماء البارد بل أشد، لأن من فقد الطعام والشراب غايته الموت، موت البدن، وربما أفضى به الموت إلى الجنة. أما فقد الدين فيترتب عليه الخسران الأبدي المبين الذي يفضي بالعبد إلى النار، وبئس القرار، وفرق بين الخسارتين. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومنها قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنها قوله تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومنها قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين تعالى أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله، وهم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. فما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاء، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يقم بها أهل الأقاليم أو أهل القطر المعين، إذا لم يقوموا بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع، وصار على كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء الأرض كلها، تبلغ رسالة الله وتبين أمر الله بالطرق الممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاء وأرسل الكتب إلى الناس إلى الملوك والأمراء ودعاهم إلى الله جل وعلا. فالدعوة إلى الله تعالى تكون فرض كفاية إذا تعلقت بدقيق العلم والفتوى، أما مجرد الدلالة على الخير وتحذير الناس من الشر ففرض لا يسقط عن أحد، إذ هو واجب عيني وأقل درجاته أن ينكر المنكر حتى لو بقلبه. قال ابن دقيق العيد: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر. ثم إنه يتعين، فما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر. ثم قال نقلا عن العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولاية، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين، وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. فإن كان من الأمور الظاهرة كالصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل فليس لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. وقد جاء عن العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها، وقال مرة: من شهدها فكرهها، كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها، كان كمن شهدها. رواه أبو داود وهو حديث حسن، لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. وهذه مسألة عظمى، حيث يكون الرضا بالمعصية معصية، لما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله: لا، لكن هلك من لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر بقلبه منكرا. والأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بالعلماء وحدهم، بل هو واجب على كل مسلم ومسلمة، حتى إذا رأى المنكر ولم يستطع أن يغيره بيده أو بلسانه فعليه أن ينكر ذلك بقلبه، وإن لم يفعل ذلك حاسبه الله تعالى على أنه قد رضي بالمنكر والإثم والظلم، ويحمل الوزر كمن ظلم وأساء تماما. ولا بد من الحكمة في الدعوة إلى الله، تحقيق المقاصد ووضع الأمور في مواضعها. فإذا لم تكن الدعوة حامية للناس من الانحراف ومحققة لمقاصد الشريعة فلا خير فيها. وهذا أصل الحكمة التي ورد ذكرها في الكتاب العزيز في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والحكمة السنة. ولا بد من الرفق ولين الخطاب في الدعوة إلى الله، فمن حسن الموعظة أن تكون حسنة في كل شيء، في الألفاظ وفي الأداء وفي الطريقة أثناء مخاطبة الناس. قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أمر تعالى نبييه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أمرهما أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله له قولا لينا، كلاما لطيفا سهلا رقيقا ليس فيه ما يغضب أو ينفر. ولما قرأ رجل عند يحيى بن معاذ هذه الآية فقولا له قولا لينا بكى يحيى وقال: إلهي، هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ فاللهم ارفق بنا يا رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مرة بعد مرة بحسب الحاجة والضرورة، مراعيا في ذلك نشاطهم. عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوجدت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. ومن أهم ميزات الدعوة الإسلامية أن أحكامها وتشريعاتها سهلة خالية من التشدد والمشقة، فحيث وجدت المشقة وجد التيسير، وتقررت القاعدة الشرعية التي تقول: المشقة تجلب التيسير. والقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع. ولذلك عن محجن بن الأدرع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. ودعوة بصيرة بالواقع ونظر عميق في المآلات، فالداعية الحكيم لا يحدث الناس بما يعلم هو فقط، بل بما تحتمله عقولهم، ويختار من الحق ما يصلح حالهم، ويقال لهم في الوقت الذي تكون فيه النفوس مهيئة للقبول قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هنا تشمل معرفة حال المدعو واعتبار واقعه واستحضار مآل القول والفعل، لأن كلمة تقال في غير موضعها قد تفسد أكثر مما تصلح، ونصيحة تلقى بغير تقدير قد تغلق بابا من أبواب الهداية. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أصدق تجسيد، فكان يخاطب كل قوم بما يناسبهم، ويقدم الأهم فالأهم، ويؤخر ما قد تنفر منه النفوس حتى تتهيأ له. فالدعوة الراشدة هي التي تمشي على الأرض بقدم الواقع، وتنظر إلى الغاية بعين المآل، وتبقى معلقة للقلب بالسماء، تستنير بالوحي، وتتحرك بالرحمة، وتثمر هداية وأثرا ونقاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالزواج هو الوسيلة الشرعية الوحيدة لحفظ العنصر البشري من الانقراض، وسنة إلهية وغريزة طبيعية طبعها الله تعالى في نفوس البشر، وأوجد لها ضوابط تضبطها وتنظم سيرها، وجعل تعالى المهر حكما من أحكام الزواج وأثرا من آثاره، ولم يجعل المهر ركنا ولا شرطا للزواج، وهو مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يدفعه الزوج لزوجته عندما يريد الزواج منها، كرمز لتكريمها وإعزازها وإشعارها برغبته فيها. ومن السنة تخفيف المهر وتسهيل أمر الزواج لكي يكثر المتزوجون ويزداد عدد المسلمين وتقوى شوكتهم وترتفع رايتهم، وتكره المغالاة فيه لأنها لا تعود على الفرد والمجتمع إلا بالخراب والدمار، ولا تتناسب مع المنهج الإسلامي الصحيح الذي يدعو إلى التيسير في كل شيء. لكن بعض الناس قد انحرف عن هذا المنهج، واعتبر المرأة نوعا من السلع التي تباع وتشترى، والرابح من يدفع أكثر من غيره فيها، ناسين أو متنافين ما يدعو إليه الإسلام من اختيار للخلق والدين والقيم الإسلامية الحميدة. والمغالاة في تكاليف الزواج إحدى سمات هذا العصر الذي تكاثرت فيه المظاهر وتعاظمت فيه الأعباء، وتحول فيه الزواج وهو آية من آيات السكينة والمودة من باب اللطمأنينة إلى ظاهرة مثقلة بالديون والهموم، فلم تعد العقبة في الزوج الآن في ضعف الرغبة ولا في غياب القيم، بل في مغالاة أنهكت الشباب وقيود اجتماعية فرضت باسم العرف والتفاخر حتى صار الحلال عسيرا، فتعطل بناء بيوت وتأخر الزواج وامتد القلق في النفوس وارتفعت نسب العنوسة، واهتز البناء الاجتماعي الذي لا يقوم إلا على الأسر المستقرة، وعظم النكاح أردة قيصره. وقد نهى الإسلام عن الإسراف والتبذير، فقال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن جملة هذا الإسراف ما يتكلفه الأهل في أمر الزواج من أعباء تزيد عن طاقتهم، دفع إليها التمسك بالأعراف والعادات، فالولائم الباذخة والمظاهر المتكلفة في آداب مسكن الزوجية وأثاثه وفرشه والمبالغة في تكاليف حفل الزفاف ليست من مقاصد الزواج، بل تحوله إلى عبء اجتماعي لا طاقة لأحد به. ومن هنا وجه الإسلام المجتمع إلى تجنب ثقافة التكلف وذم الإسراف، ورفع الحرج عن المقبلين على الزواج. ومن مظاهر المبالغة في تكاليف الزواج المغالاة في المهور، وأمر من الخطورة بمكان، إذ إن بعض البيئات تعد المغالاة في المهور نوعا من أنواع تعزيز المرأة وتقديرها، حتى يضطر الشباب إلى الاستدانة من أجل المهر وحده فضلا عن تكاليف الزواج الأخرى لما فيه من المبالغة. لكن الإسلام نظر إلى أمر المهور من ناحية اجتماعية يحفظ على المرأة كرامتها، ولا ينعل من المهر في الوقت ذاته عقبة لا يستطيع تجاوزها الشباب في بناء أسرة جديدة. والإسراف في حفلات الزواج من أبرز مظاهر المبالغة في تكاليف الزواج، حيث تحولت هذه المناسبة من إعلان يسير للفرح إلى مظاهر فاخرة تتسم بالبذخ والتكلف من طاعات وولائم وزينة ومظاهر لا ضرورة لها. وقد نهى الإسلام عن الإسراف صراحة لما فيه من إضاعة للمال وإرهاق للأسرة دون فائدة حقيقية. ومن آثار المغالاة في تكاليف الزواج ارتفاع نسبة تأخر الزواج لعزوف الشباب عن الزواج لما فيه من أعباء تفوق طاقته وقدرته المالية، ولزيادة متطلبات البنات التي تستلزم قدرة الشاب المالية واستطاعته لأن يفي بواجبات الزواج وتكاليفه في صورة لائقة. ومن آثار المغالاة الاستدانة نظرا لزيادة التكاليف، فيضطر الزوج لأن يستدين لكي يفي بهذه التكاليف، وفي المقابل أيضا تضطر بعض الأسر للاستدانة للأمر نفسه. ومن الآثار تهديد التماسك المجتمعي الذي من أجله شرع الزواج، فارتفاع التكاليف لا محالة سيؤدي إلى انهيار هذا التماسك نظرا لكثرة الأعباء والديون. ومن الآثار الخطيرة الانحلال القيمي والأخلاقي، فلا شك أن تعسير الحلال سيفتح بابا من الانحلال القيمي والأخلاقي وبابا من الحرام، يجني أشواكه مجتمع آثر المظاهر على المقاصد وآثر التفاخر على الاعتدال والتوسط. هدانا الله أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.